كان الكلام فيما لو اشترط المؤجر على المستأجر ضمان العين للمستأجر، فرضنا في صورة التلف وكانت يد المستأجر يد مستأنف، يعني لم يكن هنالك لا تعد ولا تفريط ولا مجاوزة للشرط الذي شرطه عليه المالك في البيع، واتفق أن تلفت تلك العين، مقتضى القاعدة أن يكون نفق تلك العين من كيس المالك باعتبار أن يد المستأجر يد مستأنف وليست يد عدوانية وليست يد آثمة في البيع، مع ذلك اشترط عليه الضمان فيكون المستأجر ضامنا بملاك الشرط. فهل يصح هذا الشرط؟ مضى معنا وجهان للقول بعدم الصح، وصل بنا الأمر إلى الوجه الثالث، وهذا الوجه أيضا لصاحب الجواهر رحمة الله عليه، لأن الشرط لا يكون شارعا، الشرط لا يكون مشرعا في البيان بهالعبارة عبر صاحب الجواهر، وشرحها المتأخرون صاحب الجواهر منهم السيد الخوئي رحمة الله عليه بما يلي، وهو أن أي شرط من الشروط حتى يكون ذلك الشرط نافذا ومشمولا لإطلاقات المؤمنون عند شروطهم لا بد وأن يتوفر فيه عنصران في البحث. العنصر الأول وهو أن يكون ذلك المشروط أمرا مقدورا للمشروط عليه، يعني الشرط أن يكون مقدورا للمشروط عليه، له أن يفعل له أن يترك في البيع، يعني يكون داخلا تحت سلطان المشروط عليه، فلو لم يكن داخلا تحت سلطان المشروط عليه بل كان مثلا داخلا تحت اعتبار المقنن والمشرع، سواء ذلك كان ذلك المقنن والمشرع هو العقلاء أو الشارع في البيع أو أي شيء، فحينئذ مثل هذا الشرط سوف يكون خارجا عن تحت اختيار وتحت سلطان المشروط عليه، فلا يكون مقدورا للمشروط عليه، فبالتالي يكون مثل هذا الشرط شرط لاغي، يكون لاغيا وشرطا باطلا في البيع، وبالتالي لا يكون مشمول الاطلاقات المؤمنة عند شرط. و الامر الثاني الذي اعتبره في المقام فيما لو كان المشروط، يعني فيما لو كان الشرط شرط نتيجة ولم يكن شرط فعل، لا بد وأن لا يكون قد اعتبر حينئذ في تلك النتيجة سببا خاصا فيها، بمجرد أن يكون قد اعتبر فيها سببا خاص حيث لا يكون ذلك الشرط هو من أسباب حينئذ تلك النتيجة، فبالتالي سوف يكون مثل هذا الشرط باطلا ولاغيا فيه. حتى نوضح الأمر من خلال هذين العنصرين، خلال هذين الركنين اللذين أشار لهما السيد، طارة يكون عندنا الشرط شرط فعل، سوف يأتي شرط فعل من قبيل ما لو اشترط عليه الخياطة أو الحياكة أو مثلا أن يخط له مثلا كتابة في البيت أو يقرأ له الصورة الكذائية عن روح أمواته وهكذا، إذا نحو شرط، وإذا شرط شرط فعل وليس شرط نتيجة، يكون اختيار وفعل المكلف يتوسط فيما بعد، يعني المشروط عليه يتوسط فيما بين الشرط وبين حصول النفع ونتيجة هذا الشرط بالنسبة للمشروط له فيها مثلا، يعني مثلا لو قال بعتك هذا الثوب بشرط أن تخيط لي أو تكتب لي الكتاب الكذائي أو تقرأ الصورة الفلانية عن روح مثلا أمواتي ليش بالجنة بهالشرط، هنا حينئذ لا يكون قد ملك عليه شيء، بمجرد الشرط لا يكون قد ملك عليه شيء، غايته عملا بإطلاقات المؤمنون عند شروطهم، وأيضا بأدلة أوفوا بالعقود يجب عليه حينئذ الوفاء بالعقد بهيئته الخاصة وبتشكيلته الجديدة بما فيها الشرط. وقد شرط عليه أن يقرأ الصورة الكذائية عن روح أمواته، فيجب عليه الوفاء حينئذ بذلك الشرط. والوفاء بذلك الشرط يعني أنه لا بد وأن يقرأ الصورة، قرأها بيوم ما قرأ فقط يكون مأثوما لأنه خالف عموم المؤمن عند شروطهم أو أوفوا بالعقود. أما أنه يترتب عليه شيء أن يكون الشارط قد ملك في ذمة المشروط عليه شيئا في أبين الله لا يكون امتثل. غاية ما فيه أنه في صورة الموافقة امتثل وعمل بعموم المؤمن عند شروطهم، وفي صورة المخالفة عصى ليس إلا، من دون أن يترتب عليه أي أثر واضح من أن يكون قد ملك المشروط له على المشروط عليه، أو أن يكون قد ملك الشارط على المشروط عليه. مثلا ملك مثلا قراءة القصة، هذا بشرط الفعل، دائما يكون توسط فعل المكلف ما بين الشرط وبين النتيجة له مدخلية في الفعل. وبالتالي ربما يأتي بالفعل وربما لا يأتي بالفعل، إن لم يأتي بالفعل غاية ما يترتب اسم، من دون أن يكون هنالك أثر وضعي من قبيل أن تشتغل ذمة المشروط عليه للشارط بأمر ما مثلا. لا يملك الفعل حينئذ الشارط في ذمة المشروط عليه، له عليه أن يفعل ذلك، أتى به ونعم، وإن لم يأتي به يعني فقط في اسم وضع ليش. وهذا بخلاف شرط النتيجة، في شرط النتيجة لا يكون هنالك من دون أن يكون لفعل المشروط عليه مدخلية في اشتغال ذمة المشروط عليه للمشروط له أو للشارط حينئذ بأمر ما. كما لو قال له هكذا: بعتك الكتاب الكذائي على أن أكون وكيلا عنك في التجارة الفلانية فيه، وقبل على حينئذ ذلك المطلب واضح. والوكالة هنا حينئذ مش انه يوكل مرة بشرط ان يوكله، مرة اخرى لا، بشرط ان يكون وكيلا عنه، يعني بمجرد ان قبل بالبيع مع الشرط، بمجرد ما قبل البيع مع الشرط اشتغل، يعني ثبت في الواقع وتسجل في لوح الاعتبار والقانون ان فلانا الكذائي صار حينئذ وكيلا عن هذا الشخص مثلا، او لا يمكن بشرط على بعتك الكتاب بشرط ان اكون وارثا لك، مش انه اذا مات بيورث، لا، ان يكون وارثا حينئذ له، يعني احد لو لم يكن له وارث مثلا في ان يكون هو وارثا له عملا مثلا بذلك الشرط في هذا، يكون بغض النظر اذا شرط صحيح ولا شرط مش صحيح، يعني هذا كله شرط نتيجه. ففي شرط النتيجة بعد تمامية الشرط والفراغ عن الشرط والقبول بالمعاملة على ضوء ذلك الشرط الذي استحدث في متن تلك المعاملة، لا يحتاج إلى توسط فعل من المشروط عليه حتى تشتغل حينئذ ذمته للشارط بشيء، لا، ابتداء تكون ذمته حينئذ مشغولة للشارط بما اشترط عليه بفحوى وبمضمون الشرط فيه، على أن يكون وكيلا عنه أو أن يكون مثلا وصيا عنه أو شيء من القبيل، يعني من مثل هذه الأمثلة والنظائر فيه. كلامنا بالنسبة لشرط الضمان هنا كان بنحو شرط النتيجة وليس بنحو شرط الفعل، لأنه مرة يكون بنحو شرط الفعل بأن تكون خسارة ذلك المال الذي هو استأجر منه الدابة أو استأجر منه الكتاب أو الدار، والقاعدة أنه في صورة التلف تحت يد المستأجر التي هي يد أمان وليست يد عدوانية بلا تعد ولا تفريط، يكون تلفها من كيس المؤجر ومن كيس المالك وليس من كيس المستأجر فيها، لأنه تلف وليس إتلافا، وهذا التلف في ظل كون يده مستأمن لا متعدي ولا مفرط ولا قد تجاوز الحد الذي شرطه عليه المالك بالنسبة للمستأجر، كل ذلك لم يكن، فنفق تلف حينئذ تلك العين، الدابة، الكتاب، الدار إلى آخره، يكون من كيس المالك فيها، يعني المؤشر واضح. هنا يأتي ويشترط عليه المؤجر، على المستأجر أن يتدارك تلك الخسارة، يعني تلفها من كيسه ولكن هو يتدارك تلك الخسارة، وهذه الخسارة التي وقعت في كيسه أنت تجب تضمنها، بمعنى أن تتدارك وتتلافى تلك الخسارة في البيع، فيضمنه حينئذ قيمة تلك العين بمعنى تدارك الخسارة. هذا شرط فعل اللي سوف يأتي الكلام فيه. نحن كلامنا الآن لا بشرط النتيجة، الضمان بنحو شرط النتيجة. كيف؟ بأن يشترط عليه ابتداءً إذا تلفت تلك العين تحت يده أن تشتغل ذمته بقيمة تلك العين أو ببدلها المثلي إذا كانت مثلية في البيع، بقيمة الدابة أو بالبدل المثلي للكتاب، أنه الكتاب مثلي، أو مثلا البدل المثلي للدار لو كانت الدار مثلا مثلية، وهكذا واضح. فبالتالي هنا حينئذ بمجرد الشرط سوف يملك الشارط، أعني المالك المؤجر على المشروط عليه وهو المستأجر، سوف يملك قيمة الدار على تقدير التلف، مش بحاجة حينئذ إلى شيء آخر في البيع. بمجرد ذلك الشرط اشتغلت ذمة المستأجر للمؤجر بقيمة التلف لو فرضنا تلف حينئذ تلك العين فيه، ولا نحتاج حتى تشتغل ذمة المستأجر للمؤجر إلى إعمال شيء وإحداث أمر قانوني اعتباري من طرف المستأجر حتى تشتغل ذمة المستأجر بعد ذلك للمؤجر بقيمة التالف لو فرضنا أن هنالك مثلا تالف. هذا نقطة الفرق ما بين أن يكون الضمان بنحو شرط النتيجة وأن يكون بنحو شرط الفعل، أن يضمنه وأن يتدارك تلك الخسارة التي وقعت في كيس المالك. هذا مطلب، الخسارة صارت على المؤجر وعلى المالك في البيع، بس مع ذلك يتداركها المستأجر في البيع، وبين لا ابتداء أن تشتغل ذمة المستأجر للمؤجر بقيمة التالف لو فرضنا أن هنالك تلف بالنسبة إليه. فالآن هذا الضمان، هذا الضمان يقول صاحب الجواب رحمه الله عليه ويشرحه السيد الفضولي بكلماته أن الضمان حينئذ له قواعده وله ضوابطه حينئذ الخاصة فيه، ليس أمرا هكذا يحصل تلقاء وعبثا واعتباطا، إنما له أسبابه الخاصة. يعني بعبارة أخرى، ليس الضمان أمرا مقدورا للمكلف، يعني ليس ابتداء هكذا جالس بالبيت يقول له أني ضمنتك نحو ضمان العقدة أو ضمان الذمة الأمر الكبائي في أمر واضح، وهذا مما لا يرجع لمحصل. ليش؟ لأنه في عندك إما ضمان معاملي له أسباب ببيع بإجارة بصلح ينتج نتيجة البيع أو نتيجة الإجارة وهكذا، أو ضمان الغرامة اللي هي بقاعدة على اليد أو بصورة الإتلاف من أتلف المال الغير فهو له ضامن، بمثل هذه الأشياء واضح. يعني له أسبابه وله حينئذ مناشئه في البيع، والذي يؤسسه في البيع إنما هو الشارع والقانون والاعتبار، ليس أمره وسلطانه تحت يد المستأجر ولا تحت يد المؤجر في البيع، خارج حينئذ عن اختيارهما. ليس له أن يفعل المشروط عليه عن المستأجر وله أن يترك، وبالتالي ليش؟ لأن زمام أمره ليس بيده وتحت سلطانه، وإنما بيد المقنن والمشرع. الشارع يعتبر مثلا أسباب الضمان في باب ضمان الغرامة من التلف أو الإتلاف، تلف بتعدي وتفريط ومجاوزة الشرط أو بصورة الإتلاف وهكذا، أو ضمان العقد وضمان المعامل حينئذ بمناشئها وأسبابها إلى آخره بهذه النقطة. أما ابتداء يكون أمره تحت يد الشارط والمشروط عليه في البيع تحت يد المؤجر أو المستأجر، ليس كذلك. فإذا لم يكن تحت اختيار المكلف إذا حينئذ لا تصح في المقام هذا اللون من الشرط، فيما لو شرط المؤجر على المستأجر اشتغال ذمة المستأجر للمؤجر ببدل التالف القيمة أو المثلي بمجرد حينئذ تلف العين، والفرض أن يد المستأجر على العين كانت يد مستأجر والفرض أيضا أنه كان تلف بآفة وبأمر غير اختياري، ولم يكن هنالك تفريط ولا تعدي من طرف المستأجر في البيت. ليه؟ لأنه لو كان تعدي أو تفريط أو كان هنالك إتلاف، مش بحاجة بعد إلى الشرط، سوف تشتغل ذمة المستأجر للمؤجر بقاعدة من أتلف مال الغير، بقاعدة على اليد، ومش بحاجة أصلا للشرط. إنما احتجنا إلى الشرط حتى يكون له نقطة وغرضه العقلائي في البيت، في صورة أن تكون يده غير ضامنة، يده مستأمنة مأذونة بهالقيود التي أشرنا لها، ومع ذلك حينئذ شرط عليه الضمان بنحو شرط النتيجة مش شرط الفعل، بأن تشتغل ذمته بالبدل المثلي أو القيم، يعني شغل ذمة أو شغل عهدة في البيع، يعني إما ضمان عهدة أو ضمان ذمة. هذا الأمر يكون حينئذ أمرا خارج عن تحت سلطان الشارط المشروط عليه، أصلا ليس مقدورا للمشروط عليه ذلك، أعني المستأجر. ليش؟ لأنه التضمين وعدم التضمين ده مش ما له ربط حينئذ بالنسبة لي. فإذا كان خارجا عن تحت سلطانه وغير داخل تحت اختياره، ليس له أن يفعل وأن لا يفعل في البيت، وإنما له أسبابه الخاصة، وهذه الأسباب حسب الفرض غير متوفرة في البيت، لذا حينئذ مثل هذا الشرط سوف يكون باطلا ولاغيا، وبالتالي لا يكون مشمولا لإطلاقات المؤمنون عند شروط فيه. هذا حاصل النقطة التي أشار لها السيد الخوئي كشرح لما انتهى إليه كلام صاحب الجواهر رحمه الله عليه، من أن الشرط لا يكون مشرعا والشارط لا يكون مقننا حينئذ في البيع، لابد أن يكون شيء هو ثابت في الشريعة والقانون، ويأتي حينئذ ويشترط أمرا قد تم تقنينه وتم تشريعه، مش أنه هو يأتي ويشرع شيء لا ثبوت له فيه. واضح؟ إذا حاصل المطلب الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، فلا بد دائما حتى ينفذ أي شرط من الشروط ويكون مشمول الإطلاقات أدلة المؤمن عند شروطه، من توفر هذين العنصرين فيه، توفر هذين السبب. ما لم يتوفر كلا هذين العنصرين سوف حينئذ لا يكون الشرط نافذا فيه. نعم، في مثل الوصية، لا، الوصية لا شك أنه لم يعتبر فيها سببا خاصا في البيت، وبالتالي فيك أنت مثلا بالوصية تأتي وتقول، تقول له بعتك الكتاب مثلا ب100 درهم بشرط أن أكون وصيا أو وكيلا، وكيلا عنك في التجارة الكتابية، وهو رضي حينئذ بالبيع والشراء على ذلك الشرط، بمجرد الرضا، بمجرد الرضا بالمعاملة على ذلك يصبح الطرف المقابل وصيا أو يصبح وكيلا في البيع، بلا حاجة إلى أن بعد ذلك يعطيه الوكالة ويوكله، يعني أصبح وكيلا بموجب الشرط وبموجب لزوم الوفاء للشرط، بلا حاجة إلى أن يتجشم بعد ذلك المشروط عليه أن يقوم بعملية التوكيل في البحر. إذا ما ذكر. أما لا، في غير ذلك، مثل مثلا بالإرث، اللي بعتك الكتاب بشرط أن أكون وارثا لك، وهذا الإرث له أسبابه الخاصة وليس أحد أسبابه نفس الشرط في البين. هون لو جعل الشرط سببا في الإرث صار هذا الشرط مشرع، وصار هذا الشرط مقنن، مع أنه ليس له هذه الصلاحية والأهلية. الشرط بيجي للشيء المشرع والمقنن في لوح التشريع والاعتبار، بيجي حينئذ ويشرطه في البين فيكون نافذا عملا بعموم المؤمن عن شروطه. أما ابتداء لا، يشرع شيء لم يكن ثابتا في الشريعة، هذا ليس بيصح حينئذ الشرط. ليش؟ لأنه له اعتباراته الخاصة وأسبابه الخاصة في البيع. وهكذا مثلا بالنسبة للنكاح أو بالنسبة للطلاق، لو قالت له مثلا الزوجة للزوج بعتك الكتاب الكذائي على أن أكون طالقة منك، وألا قبلت على ذلك الشرط، ما بيصحش. لا، مش على أنه يطلقها، على أنه يطلقها إذا شرط فعل، يمكن يطلقها أو يمكن ما يطلقهاش بعدها. إذا طلقها عامل بموجب الشرط، ما طلقهاش فقط يأثم من دون أن تشتغل ذمته لها بشيء. مرة أخرى لا، تقول له بعتك الكتاب على أن أكون طالق، يعني نفس الشرط هو اللي شو، والعمل بالشرط ونفوذ الشرط هو اللي بيطلقها فيه البيت، يعني النتيجة والأسباب الشرعية حينئذ بدنا نحن نملكها وبدنا نثبتها في وعائها بموجب الشرط مو بأسبابها الخاصة، والحال أن هذه شرعت لأسباب خاصة في البيت وليس من أسبابها الخاصة الشرع. هذا الذي حينئذ نريد أن نشير. وبالتالي في مقامنا حينئذ ليس من الأسباب الخاصة لشغل الذمة هو الشر، من الأسباب الخاصة إما ضمان الغرامة، يعني موجبات وأسباب حينئذ ضمان الغرامة أو الضمان العقدي والآخري، وليس منها حينئذ الشر. فلو شرطه عليه حينئذ بذلك الشرط، والحال أن يده لم تكن يد غريم، ولم يكن هنالك تفريط ولا تعدي ولا مجاوزة للشرط، وتلف بآفة سماوية ما في إطلاق، هنا لا شك ولا إشكال أنه ليس ضامن بحسب القواعد والضوابط. هو بده يضمن حينئذ ببركة الشرط، بده يضمن على نحو شرط النتيجة بأن تشتغل ذمته بذلك ونحو شغل الذمة في الأحيان. فهنا حينئذ يكون هذا الشرط لاغيا وباطلا. ليش؟ لان الشرط لا يكون مشرعا ومقمرا، وانما الشيء المشرع الشرط بنفسه اذا اشترط واخذ هذا الشرط في متن العقد. اما انه لا يشرع شيء غير مشرع ويعتبر شيء في لوح الاعتبار والتشريع ليس معتبرا عند الشارع، هذا الذي لا يكون فيه. هذا حاصل ما افاده السيد الخوئي رحمه الله. هذا الكلام يرد عليه عدة ملاحظات، نحن رح نختصر على بعض تلك الملاحظات، هلا اثنين ثلاثة قد ما بيصير. الملاحظة الأولى أشار لها صاحب أشار لها المحقق الأصفهاني اللي هو ستيف السلخوي في إجارته، عنده كتاب الإجارة ذكرها المحقق الأصفهاني، اللي هي تكون بمثابة الناقد في البيت بالنسبة لأي شيء للعار. كلنا يعلم أن الإيجار والعاري هن نفس الشيء، حتى مضى معنا إذا تذكروا في أول ضابطة الإيجار أن كل شيء تصح عاريته تصح إيجارته فيها، بفارق أن التصليط في باب العارية على العين لغرض الانتفاع بها تصليط مجاني، أما في باب الإيجار لا، على وجه العوض والضمان العقدي فيها. هذا اللي مرنا هلأ، هو التصليط على العين لغرض الانتفاع أو تمليك المنفعة على ما تقدم في ضابطة الإجارة ونقطة الامتياز فيما بينها وبين العاري. هل نقطة الامتياز بالمعاوضة يعني بالعوض والمجانية، أو نقطة الامتياز لا قائمة بأمر آخر هو تسليط على العين للانتفاع أو تمليك للمنفع. تمليك المنفع إجارة، تسليط على العين لغرض الانتفاع فيها من دون تمليك المنفع اللي هو عبارة عن العاري. على كل حال في العارية في عندنا العارية عاريتان، في عنا عارية الذهب والفضة، هيدي مضمونة بمقتضى خلقتها يعني بأصل التشريع وتكوين عارية الذهب والفضة هي مضمونة شرط أو لم يشرط. طيب غير عارية الذهب والفضة ليست مضمونة، يعني مقتضى العارية، وده مرمى أن صاحب العارية والوديعة مؤتمنان في البيع، ومعنى أنهما مؤتمنان أنه لا يضمن لا يغرم، ما في عنا ضمان غرامي، ما في عنا تغريم، ما في كل ذلك حينئذ لا يقوم. طيب الآن لو شرط عليه حينئذ الضمان، لو شرط صاحب العين على المستعير شرط الضمان، هل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ بمقتضى الكلام الذي أدلى به صاحب الجواهر وشرحه السلخ هو مش لح يصح. ليه؟ لأنه بنحو شرط النتيجة إيقاط، مش بنحو شرط الفعل. ليش ما بده يصح؟ لأن يد المستعير على العين مثل يد المستأجر على العين، يد مستأجر، وحسب الفرض الضمان بصورة أن يكون التلف من دون تعد وتفريط بآفة سماوية وما في مجاوزة للشرط وما في إتلافه إلى آخره. يعني مقتضى يعني لولا الشرط لكان تلف تلك العين من كيس المعير في البيت وليس من جيب المستعير. مع ذلك شرط المعير على المستعير حينئذ الضمان، هل بصح هذا الشرط أو ما بصح فيه؟ بمقتضى ما أفاده صاحب الجواهر وشرحه السلخوي سوف لا يصح. ليه؟ لأن هذا الشرط رح يكون مشرع في البيع. ليه؟ لأنه بالعارية ما في عنا في صورة ما لو كانت يد المستعير مستأمنة ويد مأذونة وما في خيانة وما في تفريط وفي تجاوز للحد وفي إتلاف وشو لأخره، أن تكون يده غير ضامنة فيه. يأتي ويشترط عليه الضمان في عملية شرع على شيء ببركة الشرط لم يكن له ثبوت في لوح الواقع، والحال أن الضمان هذا قراره ليس بيد الشارط والمشروط عليه ليس بيد المستعير ولا بيد المستأجر، وإنما قراره بيد الشارع وبيد المقنن من الشارع أو العقلاء فيه. فإذا لم يكن أمره بيد وليس تحت اختيار المكلف، فحينئذ لا يصح هذا اللغو من الشرط. مع أن هون تتم النقد، مع أن الروايات طافحة وواضحة وظاهرة وجلية بهذا المجال على أن مثل هذا الشرط يصح وينفذ مثل هذا الشرط. طيب ماذا تقول هنالك أيها الشيخ؟ هلا للوهلة الأولى يمكن يحكم يقول شو إنه هيدي عارية ونحن عم نحكي بالإجارة، شو جايب لجيب؟ الجواب واضح، وهو أن المناط فيه مواحي، وهو أن كما أن يد المستعير كانت يد مستأممة لا تكون ضامنة إلا مع التعدي والتفريط في الحفظ أو الإتلاف وإلى آخره، كذلك الحال بالنسبة ليد المستأجر في البين، نكتتهما واحد صح، هذا اسمه عاري وهذا اسمه شغل مضاربة في الإجارة، لكنه على كلا الشقين وعلى كلا الفرضين والتقديرين حينئذ يده يد مستأجر واضح. طيب إذا كان هنا هذا الشرط يكون مشرعا لضمان ولشغل ذمة لم يكن له الأهلية والصلاحية والقابلية لكل من الشارط والمشروط عليه ذلك، لأن قراره وأمره تحت يد الشارع وتحت سلطان الشارع والمقنن في البيت، كذلك الحال في المقام عينا به، مع أن الرواية واضحة بأنه يصح مثل هذا الشرط وينفذ ويتمسك بعموم المؤمنون عند شروط في البيت. فما تقوله أيها السيد الخوئي وأيها صاحب الجواهر بالنسبة لمورد اشتراط الضمان في باب العارية؟ نقوله نحن في المطلب وفي باب الإشارة. هذا المطلب التفتوا، هل الروايات ما عبرت هنالك بأنه كان بنحو شرط النتيجة أو شرط، لا الضمان، بس الضمان بإطلاقه بيشمل كل الصورتين وكل الشقين من شرط النتيجة وشرط الفعل، لحتى مش وعدي أشكل في المقام أنه الروايات قالت الضمان بس ما بينت أنه الضمان عن نحو شرط الفعل أو شرط النتيجة، نحن نتمسك بإطلاق حينئذ تلك الروايات حتى تشمل كلا الشقين. ليش؟ لأنه إذا كان بنحو شرط الفعل ما فيش أي مشكلة، لأنه بشرط الفعل سلمنا مسبقا أن تلف العين يكون من كيس المعير ليس من كيس المستعير في البين، ولكنه يشترط عليه أن يتدارك تلك الخسارة التي وقعت في جيبه في البين، وإذا لا بأس به لا يكون مثل هذا الشرط شارعا ومقننا ومشرعا ومدخلا لي شيء لم يكن له ثبوت حينئذ في لوح الاعتبار، وقد يكون لا بنحو شرط النتيجة في البيان بأن تشتغل ذمته ابتداء بقيمة التالي مثل ما بينا حينئذ هنا في البيان، وإطلاق تصحيح اشتراط الضمان في البيان لا يفرق فيه بين أن يكون نحو شرط الفعل وأن يكون بنحو شرط النتيجة في البيان في باب العالي. فما تقول هنالك؟ تقوله هذا النقد انه ذكر المحقق الاصفهاني رحمه الله عليه وسلم، هو تلميذ المحقق الاصفهاني، جزما التفت لهذا النقد وحاول الاجابه عليه بما هو في تقريرات بحثه بما يرجع الى هذه النقطه، انه هنا نحن نلتزم بالتخصيص في القاعده انه لا يصح ذلك الا اذا وجد المخصص، يعني القاعده في باب الاجاره في باب العاريه في باب الوديعة في 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 إلى آخره بكل هذه الأبواب لا يصح اشتراط الضمان على المستعير على المستأجر على الودعي على 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 على، لا يجوز اشتراط الضمان عليه بنحو شرط النتيجة إلا في باب العاري. ليش؟ لقيام الدليل الخاص حينئذ على ذلك، إلا أن هذا يعني يكون حينئذ ذلك من باب التخصيص ومن باب الخروج، يعني القاعدة أنه ما بيصحش التضمين في البين بنحو شرط النتيجة، لكنه لقيام الدليل فنلتزم حينئذ بصحته. ثم يقول السيد الخوئي هذا ليس بعزيز في البين، هذا ليس بعزيز مثل وين؟ كما هو الحال بالنسبة للمطع، وعندنا روايات بهالمجال في المطع القاعدة أنه ما في توارث فيما بينهما فيما بين الزوج والزوجة، لكنه لو اشترط حينئذ شو التوارث في البيت، هلا بمعزل انه ينقلب دائم او انه هذا من اثار الدائم او لا، بقيت المتعه متعه ما انقلبت حينئذ شو دائما في البيت، هنا حينئذ هل يصح هذا الشرط او لا يصح؟ بعضهم صحح حينئذ هذا الشرط، التفت على نحو شرط النتيجه على ان يكون وارثا، بتقول له متعتك نفسي على ان تكون وارثه له، وهو بيقول لك قبلته على ذلك حينئذ مثلا الشر، أو بالعكس. واضح؟ لا شك ولا إشكال هنا. حينئذ إذا الإرث له أسبابه الخاص، صح، من أسبابه الزوجية، بس مش من أسبابه الزواج المنقطع. عنده الزواج المنقطع إنما هي مجرد مستأجرة، وليست حينئذ زوجة. ولذا حينئذ ليس هو محصن إذا افترض زنا وهو كين حينئذ بس متمتع، ما عندوش زواج دائم. لا يرجم ولا يحد حد المحصن في البين، وإنما مجرد حد غير المحصن بهالنكات اللي هي تترتب في البين. من جملتها أن هي ليست بزوجة وهو ليس بزوج، لا هي ترث الصم أو الربع، ولا هو يرث الربع أو النصف في البين. لكنهما لو اشترطا التوارث، أعم من أن يكون اشتراط التوارث نحو شرط الفعل أو شرط النتيجة، بل ظاهرة في شرط النتيجة على أن تكون وارثة. واضح؟ هنالك حينئذ صححته جملة من الروايات من دون أن ينقلب المنقطع دائما في البحث. واضح؟ عملا ب أوفوا بالعقود، وعملا بالمؤمنون عند شروط. هذا حاصل ده. فالقاعدة أنه لو مثلا بالبيع، لو بالبيع قال له بعتك الكتاب بمثلا 100 درهم على أن أكون وارثا لك، واضح، هذا شرط نتيجي في البيع ما بيصحش. بس لو بالمتعة يصح. ليش؟ لأن قيام الدليل الخاص. فالمسألة ليست بعزيز. هنا قام الدليل الخاص نعمل به، ما قامش الدليل الخاص لا نعمل به في البيع، نبقى نحن ومقتضى القاعدة. كذلك الحال في باب الإجارة، في باب الوديعة، في باب في باب في باب في باب إلى آخره، نلتزم بأن شرط الضمان بنحو شرط النتيجة غير صحيح، لأنه لا يكون شارعا إلا في باب العارية لقيام الدليل، يعني لأجل المخصص في البيع. هلأ ليش المخصص قام؟ إذا مخصص قام في البيع ولمكن العمل بخلاف موجبه وخلاف مقتضاه. فمستمسك السيد الخوئي ومستنده في المقام هو عبارة عن قيام المخصص. ولولا المخصص لالتزمنا في العارية بما التزمنا في الوديعة وفي الإجارة وفي غير ذلك. وكذلك الإرث، لو لم يكن المخصص لالتزمنا بالإرث في باب التشارط الإرث في باب العقد المنقطع، كتشارط الإرث في باب البيع أو في باب الإجارة، كيف أنه لا يصح؟ كذلك الحال هنا ليس، لكن لقيام المخصص، لوجود المخصص، خرجنا حينئذ تلك الضابطة والقاعدة. هذا الكلام هل هو متين وجيه أو لا؟ يأتي إن شاء الله.